بالله اسم العليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فعلا في مسألة استصحاب المعلق، وقد تعرضنا في هذه المسألة إلى مثال مدرسي معروف، وهو عبارة عن ما لو وقع الشك في حرمة العصير العنبي، عصير الزبيبي عند الغليان، أو العنبي العنب بعد جفافه عند الغليان، حيث يقال بأنه عندنا نحن سابقا حكم متيقن، وهذا الحكم متيقن موقوف على خصوصيتين معلومتين وخصوصية ثالثة مشكوكة. الخصوصيتان المعلومتان هما عبارة عن العنبية والرطوبة، والخصوصية العنبية والغليان، والخصوصية المشكوكة عبارة عن الرطوبة. فنحن عندما كان العنب رطبا، هذا العصير العنب، عصير عنب الرطب، هذا نستطيع أن نشير إليه في تلك الفترة ونقول هذا لو غلى لحرمه، باعتبار أن العنبية متحققة والغليان قد قدر، والرطوبة التي يحتمل دخالتها موجودة، فتستطيع أن تقول للعنب حال الرطوبة هذا لو غلى حرم. ثم بعد الجفاف حصل الغليان، فهذا عنب وهذا غلى، الخصوصيتان موجودتين، لكن باعتبار أنه لدينا شك، وهل الرطوبة دخيلة في ثبوت الحكم أم أن الرطوبة غير دخيلة في ثبوت الحكم، فحينئذ نشك في المقام، نقول هل العنب الآن عندما جف هل غليانه يقتضي التحريم أو لا، هو غلب الفعل هل يقتضي التحريم أو لا، فيقال يدعى أن هنا مورد للاستصحاب المعلق، فأستطيع أن أقول هذا لو غلى، لو كان قد غلى سابقا يعني قبل الجفاف لحرم قطعا، أشك في ارتفاع الحرمة على تقدير أو أستصحب بقاء الحرمة عند الغليان إلى هذه اللحظة حتى عند الجفاف فعلا، فأنا أشك في ارتفاع هذه الحرمة عند الجفاف، أستصحب بقاء الحرمة. بالي مثل مثلا مثال آخر أجب بالي، ما أدري هل إذا لعله مثال أكثر واقعية من هذا المثال، لعل هذا المثال أكثر واقعية. شوف تأملوا مع هذا المثال إذا بيزبط ولا لا، وخبروني شو رأيكم فيه. تدروا عندنا نحن بحث الشمس من المطهرات، عندنا بحث الشمس من المطهرات، ما أدري كيف إجا عبالي كل هذا المثال مع هذه التفاصيل، على كل حال بغض النظر، فهذا عندك أنت مثلا الشمس من المطهرات، ولا إشكال بينهم أن الشمس تطهر الشجرة، إذا كان عندك شجرة الشمس من المطهرات للشجر، لأنه هذه من الثوابت مثل الأرض والشجر والبنيان ومشاكل هذه الأمور. افترض أن النجاسة، كانت قد وقعت على الشجرة، وقعت نجاسة على الشجرة، هي شجرة، بعد ذلك أخذوا هذه الشجرة قطعوها وعملوها طاولة، هل تكون الشمس مطهرة لهذه الطاولة أو لا؟
سلام يا أخي، أخذتها رب
تعذب على كثير من واضح السؤال؟ ماذا تقول في المقام؟ تقول لو كانت الخشبة، هيدي الخشبة لو كانت على الشجرة وتعرضت للشمس، لو كانت الشمس قد جففتها حال شجريتها لكانت قد طهرت، أشك بعد انقطاع الشجرة وصيرورتها ماذا؟ طاولة، هل ما زالت مطهرة أو لا الشمس لها؟ أقول الآن كما كان، فاستصحاب معلق. شو استصحاب معلق؟ يعني تقول لو كانت الشجرة، لو كانت الشمس قد طهرتها، لو كانت الشمس قد جففتها حال الشجرية لطهرتها، أشك الآن حال الطاولية هل ما زالت مطهرة أو لا؟ أستصحب بقاء التطهير. واضحة؟ هذا كله نسميه استصحاب معلق على كل حال. فإذا هذا نسميه بالاستصحاب المعلق فعلا، هل هذا يجري أو لا يجري؟ يقول الماتر رضوان الله تعالى عليه فعلا إن هذا الاستصحاب المعلق ابتلي بإشكالات وتعرض المتن لإشكالات ثلاثة. الإشكال الأول هو أشهر الإشكالات، وحاصله أن الاستصحاب المعلق في المقام لا يجري باعتبار أنه ماذا تريد أن تستصحب؟ هل تريد استصحاب بقاء جعل الله تعالى وأن الشارع قد جعل الحرمة للعنب حال الغليان، أو تريد استصحاب بقاء المجعول، أو تريد استصحاب القضية الشرطية؟ إذا أردت استصحاب الجعل، ما عندنا شك في البقاء باعتبار نحن ما عندنا شك في النسخ لكي تستصحب بقاء الجعل. إذا أردت استصحاب المجعول لم يكن الحكم فعليا ولا في آن من الآنات، لأن هذا العنب لم يغلي حال الرطوبة فلا يقين بالحدوث. وإذا أردت استصحاب القضية الشرطية فحينئذ نقول لك أن القضية الشرطية أمر تحليلي انتزاعي وليس حكما شرعيا لكي تصحبه. هذا كان حاصل الإشكال. محقق العراقي كما تقدم معنا أمس أشكل رد هذا الإشكال وقال بأن هذا الكلام نحن نختار الشق الثاني، وأن الاستصحاب للحكم المجعول ولا يشترط في الحكم الفعلي أن يتحقق الموضوع بالفعل خارجا، بل يكفي أن يقدر الفقيه تحقق الموضوع لكي يستصحب المجعول. تتذكر الأبحاث إن شاء الله. ثم رد عليه الماتن وقال له بأن هذا الذي يقدره الفقهاء للاستصحاب يقدرون كل شرائط الموضوع متحققة، وبالتالي يكون الحكم ماذا فعليا بالمستوى التقدير. يعني الفقهاء عندما يقدرون مسألة من المسائل يقدرون المجعول الكلي، يقدرون كل قيود المجعول الكلي متحققة ثم يستصحبون. في المقام ما عنده قدرة الفقيه أن يقدر كل قيود الموضوع متحققة بالفعل، بل يقدر بعضها، والبعض الآخر اللي هو الغليان لا يستطيع تقدير وجوده بالفعل سابقا لكي تستصحبه. ففرق بين الاستصحاب المنجز والاستصحاب المعلق في هذه النكتة، يعني فرق. نعم.
علي الغليان هو مفقود أما الرطوبة المفقودة؟
سابقا الغليان المفقود متيقن عم نتكلم. هذا حالة الشاك، بس نحن بهمنا اليقين. فهو شو كان عم بيقول؟ هو كان شو كان إشكالك بالاستصحاب المجعول؟ أنه لا يقين بالحدوث باعتبار أنه لم يكن هناك غليان، فأين هناك الفعلية؟ فرد العراقي وقال بأنه ما الفقيه يقدرها. قال له الماتن يا حبيبي لا كيف بده يقدرها، ما فرضنا استصحاب معلق وليس استصحابا منجزا فعلا، باعتبار أنه فرق بين استصحابات الفقهاء وهذا. الفقيه شو بيسوي عادة؟ الفقيه يقول على تقدير كون المرأة بالغة عاقلة حائض ما أدري شو يحرم وطئها مثلا، ما أدري أنا فعلا، يقدر الشرائط ثم ماذا يفعل؟ يحرم الوطئ ويستصحب بقاء الحرمة إلى ما قبل الاغتسال. لكن أولا ماذا يفعل في الرتبة الأولى؟ يقدر كل الشرائط متحققة، فيكون الحكم فعليا على مستوى التقدير والفرض ثم يستصحبه. هكذا الذي يفعله الفقيه. الفقيه يفرض ماء لاقى النجاسة وتغير بأحد أوصاف النجاسة، فيقول عندي يقين بالنجاسة، أشك بزوال النجاسة عند زوال التغير، أستصحب بقاء النجاسة. فالمفروض أولا للفقيه حكم فعلي من تمام الجهات، هذا الذي يستصحبه الفقيه عادة. أما ما نحن فيه ليس في حكما فعليا من كل الجهات، لأن الحالة السابقة هي عبارة عن ماذا؟ لا يمكن لك أن تفرض فيها وجود الغليان، ولذا فرضت فيها وجود الغليان خرجت عن محل البحث، لم يعد الصحابة معلقا صار أصحابا منجزا فعلا. ففرق بين المقامين. ومن هنا قال الماتن الأولى في الجواب عن هذا الإشكال أن نفصل هذا التفصيل. احفظوا هذا التفصيل للماتن. ما رأيك أيها الماتن؟ يقول أنا أفصل في طبيعة القضية الشرطية، هل هي لفظ أنشئ أم أنه ليس، أم هو أمر تحليل انتزاعي؟ فرق بين أن يقول المولى الماء المغلي حرام وبين أن يقول المولى الماء إذا غلى حرام. إذا كان الخطاب خطابا تعليقيا حينئذ يجوز الاستصحاب، ولا يصح قولكم إنها أمر تحليلي، لا هذا أمر، هذا مجعول المولى، المولى جعل الطولية. أما إذا كانت لا، قال المولى العنب المغلي حرام، فجعل أجزاء الموضوع بعرض بعضها البعض هنا لا يتم الاستصحاب ويكون إشكال النائين في محله. فالماتن يقول بأن أنا أفصل في الاستصحاب المعلق بين صورتين، صورة الأولى صورة ما لو كان الاستصحاب المعلق، ما لو كان المستصحب قضية شرطية مجعولة للمولى، وبين كون القضية الشرطية أمر انتزاع تحليلي. إذا كانت قضية شرطية أمر انتزاع تحليلي لا يجري الاستصحاب المعلق، أما إذا كانت القضية الشرطية أمر مجعول للمولى فيجري الاستصحاب المعلق فعلا. ولذلك المتن قال في آخر عبارته في المقام عندما ناقش هذا البحث ماذا قال مولانا المتن؟ مولانا المتن قال بالي، ففي الحالة الأولى يعني إذا كان بعرض بعضها البعض يتجه الاعتراض المذكور لأنها أمر لأن القضية الشرطية أمر منتزع. أما في الحالة الثانية يعني القضية الشرطية فلا بأس بجران الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها، لأنها أي القضية الشرطية مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية ومرتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا ويشك في استمراره استمرار ذلك بقاء في الاستصحاب. فبدنا نفصل بين هاتين الصورتين كما ذكر مولانا الماتن. استصحاب تعليقي لأنه هو شو قضية المولى؟ قضية المولى العنب إذا غلى حرمة، هذه القضية التعليقية جعلها المولى، فالمولى جعل قضية تعليقية الشرطية استصحب قضية الشرطية التي جعلها المولى، بخلاف ما لو قال المولى العنب المغلي حرام، فإن القضية الشرطية حينئذ تكون أمرا تحليليا عقليا. طبعا أستاذنا الله يرحمه ما قبل هذا التفصيل، وأنا أشرت إلى بعض المصادر في التقريرات التي عندكم فراجعوها إن شاء الله تعالى. بس هذا حاصل إشكال السيد الماتن. الاعتراض الثاني هو إشكال ما نسب لأحد بالصراحة في كلمات الماتن، لا في البحوث ولا في المباحث، يعني لم يعين الماتن من هو صاحب هذا الإشكال. وأنا أعتقد أن هذا الإشكال الثاني الاعتراض الثاني من أهم الاعتراضات التي بتخليكم تفهموا شيء معين بذهن الأصوليين. بس أنبه على مسألة في المقام، أن أحد المسائل الأساسية في ذهن الأصولي بالفكر الأصولي منذ القدم منذ الوحيد البهبهاني، يعني وقت ما أراد العلم الأصول أن يخطو الخطوة الجديد نحو تجديد الأصول بعد ما دمرنا الأخباريين، من حيث دمرنا الأخباريين بدنا نرجع نرتب بيتنا الداخلي، عندما أردنا ترتيب بيتنا الداخلي بدنا نرجع ننشئ علم الأصول على طريقة معينة. أحد أهم الأبحاث طرحت في الأصول الجديدة في زمن الوحيد البهبهاني أنه ما هو المنجز على المكلفين، ما هو الحكم المنجز على المكلفين. يعني أنا كفقيه عندما أقول تنجز علي أي حكم، هل حكم الله تعالى الواقع أو لا؟ نحن فارضين أن حكم الله تعالى الواقع ما عندنا علم به، لأن نحن عندما دمرنا الحركة الأخبارية بنينا على ماذا؟ على حجة الظنون، وأن العلم قد انسد، باب العلم قد انسد، ما في مجال بعد أن نقول بأن باب العلم بالأحكام الشرعية مفتوح. واللي بيراجع كلمات الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية وغيرها كثيرا ما اهتم بهذا البحث، اللي هو بيان ماذا؟ بيان أن باب العلم انسد. كثير بيهتم بهذا البحث الوحيد البهبهاني في كتاباته، وردا على الأخباريين أو على من أراد أن يجاريهم ببعض المطالب. فإذا نحن الأخباريون، إذا نحن الأصوليون قلنا بأن باب العلم منسد، فتحنا باب حجية الظنون. عندما نفتح باب حجية الظنون، هذا باب حجية الظنون، طب ما هو الحجة علي؟ هل حكم الواقع المظنون أو لا؟ هنا قالوا بأن المنجز عليك هو حكم الظاهر، يعني اللي يسموه جعل الحكم المماثل، هو المسمى بجعل الحكم المماثل فعلا. طبعا بعدين هذا المبنى يعني هم اعتبروا أن الحكم الواقع مجهول، لكن الشارع يجعل الحكم على طبق مؤدى الأمارات، والمنجز علي مؤدى الأمارة، مو المنجز علي ذلك الحكم الواقعي. الحكم الواقعي مجهول، مؤدى الأمارة معلوم مقطوع به، فحينئذ المجعول لنا هو الحكم المماثل، المنجز علينا الحكم المماثل لا ذلك الحكم الواقعي. طبعا بعدين وقت ما أتى الأخوند ورفض فكرة جعل الحكم المماثل وقال بالحجية والمنجزية وبعدين إجا الشيخ النائيني قال بجعل العلمية، وبعدين إجا الشهيد الصدر قال بماذا؟ بالتزاحم الحفظي، وأن الأمراء وأن الأحكام الظاهرية كلها أحكام ماذا؟ أحكام ماذا؟ قولوا العبارة.
تصفض الأحكام الواقعية.
بدأ العبارة. طريقية. وأحسن شيخ علي، وأن الأحكام الواقع أحكام الظاهرية كلها أحكام طريقية للواقع، صار عندهم ما هو المنجز علي الواقع مو الحكم الظاهري. إذا لاحظت هذه الأفكار من زمن الأخون وتطورت. الأخون ذكر مطلب بعدين طورها. طبعا أنا درست عند أساتذة سابقا، مش فاتح كتب الشهيد الصدر، يعني عندما أراد أن يبين مطلب الأخون في الكفاية في مسألة الحجية بينها كأنه حسيته عم بيقرأ، قلت له هذا شهيد الصدر، هذا بعدين شو عم تتكلم انت؟ هذا بيان الشهيد الصدر للمطلب، يعني هو كان بيّن مطلب صاحب الكفاية يعني. بس بغض النظر عن هذه المسألة، فالشيخ الأخوند وقت ما قال بأنه الحجية يعني منجزية ومعذرية، بعدين طورت في كلمات النائيني والشهيد الخوئي والشهيد الصدر، هولي صاروا ماذا يقولون منجز علينا؟ حكم الواقع. لكن بقي الشيخ النائيني حاول يجيب شيء الشيخ النائيني اللي هو تبع عليه مين؟ تابع إلى حد ما للأخوند. ماذا قال المنجز بالدقة؟ قال المنجز ليس جعل الله تعالى، بل منجز ما هو ما يسمى بماذا؟ بالحكم الفعلي. فهنا اخترعت ماذا؟ بديل الحكم الظاهر، اخترعوا شو؟ فكرة ماذا؟ الحكم الفعلي. تتذكر الحكم الفعلي؟ يعني الموضوع تحقق، فيأتي الملك وينشئ حكما فعليا عليك. فإذا سألتني ماذا تنجز علي؟ ليس الحكم الظاهر، الحكم الواقعي. لكن هل الحكم الواقعي في مرتبة الجعل؟ لا، الحكم الواقعي بمرتبة الفعلية. هنا الإبداع الشهيد الصدر الأساسي شو هو؟ مين بتذكر؟
إلغاء الفعلية.
أحسن، في شيء اسمه حكم فعلي، والمنجز علي نفس الجعل الواقعي. وهو شو؟ هذا الجعل بما هو حكم واقعي هو المنجز علي، مو المنجز علي ماذا؟ الحكم، لأن الحكم الفعلي أمر وهمي وليس أمرا ماذا؟ حقيقيا. ما إذا توضحت المباني الثلاثة؟ المبنى الأول يقول بأن المنجز علي الحكم المماثل، المبنى الثاني اللي هو مبنى البهبهاني لحد الأخوان تقريبا على المبنى معروف فيما بينه هو هذا المبنى، بديش ينسبه للكل بس المعروف هو هذا، يعني بالقرن الثالث عشر كان هذا هو المبنى المعروف. بعدين بالقرن الرابع عشر اللي هو هذا القرن السابق اللي هو هذا، كانوا شو يبنون على ماذا؟ يبنون على أن المنجز هو الحكم الواقعي. لكن طورت في عبارات النائيني إلى القول بأن المنجز هو ماذا؟ الحكم الفعلي، وأن هناك مرتبة حقيقية من مراتب الحكم الشرعي اسمه مرتبة الحكم الفعلي. طبعا فعلية الأخوند غير فعلية النائيني اللي بكرة تدرسوها إن شاء الله تعالى عند الأخوند. بس يقول الأخوند حكم فعلي له معنى، بس يقول النائيني حكم فعلي له معنى، والأخوند عنده فعلية لها مرتبتين، فعلية اقتضائية وفعلية فعلية. على كل حال بغض النظر، بس إذا بالنتيجة شيخ النائيني بنى على أن المنجز هو الحكم الفعلي. شهيد الصدر ما هو مبنى؟ ليس المنجز هو الحكم الفعلي، الحكم الفعلي أمر انتزاعي وهمي أيضا، بل المنجز عليك نفس الجعل إذا تحققت صغرى. عبرنا عنه فيما مضى ماذا؟ وصول الكبرى وتحقق الصغرى. من مجموعه ما ينتزع العقل ماذا؟ المنجزية. واضحين؟ إذا اتضحت هذه الأمور فلنطبق الإشكال. شو الإشكال في المقام؟ هذا الاعتراض هو واقعا اعتراض قوي جدا على مباني النائيني. أما على مباني الشهيد الصدر سوف ترون أنه كأنه ليس باعتراض، ما الوجه على مباني الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه فعلا. فأملوا معش الإشكالية، افترضوا أنه شو كان إشكالكم أنتم على الاستصحاب؟ أنه هل تريدون استصحاب بقاء الجعل؟ فلا شك في البقاء باعتبار أنه ما عندنا شك في النسخ. وهل تريدون استصحاب بقاء المجعول؟ ما عندي يقين بالحدوث. هب أن ركني الاستصحاب لهن اليقين بالحدوث والشك في البقاء كانا متحققين. رغم ذلك هذا المستشكل ماذا يقول؟ يقول هناك مانع من جريان الاستصحاب المعلق. لماذا؟ لأنك أنت في الاستصحاب المعلق تريد أن تستصحب قضية شرطية، تقول إذا غلى حرم، هذا هو القضية. ما تريد استصحابه عبارة عن قضية شرطية، وأن العنب إذا غلى حرم. حينئذ نقول هذه العبارة العنب إذا غلى حرم وأردت استصحابها إلى هذه اللحظة، هل تريد استصحاب القضية الشرطية بما هي شرطية، أو تريد استصحاب الشرطية لبيان أن الحكم صار فعليا؟ إذا أردت استصحاب القضية الشرطية بما هي شرطية يلزم منه شو؟ له، لأن القضية الشرطية لا منجزية لها. شو المنجزية لقوله إذا غلى حرم؟ شو يعني؟ يعني إذا كان هذا أبوك فاحترمه، أوكي، وبعدين منه بيه شو بسوي أنا؟ إذا شو بسوي يعني؟ قضية الشرطية لا تنجيز لها، المنجز هو قضية فعلية. إذا قلت بأن المنجز علي هذه القضية الشرطية وتحقق موضوعها فصارت فعلية، أقول لك هذا لازم عقلي، هذا لازم عقلي. أنت ماذا هي القضية الشرطية؟ إذا غلى حرمة فاستصحبت بقاء الحرمة على تقدير الغليان، الحرمة على تقدير الغليان صارت فعلية باعتبار الغليان. الانتقال من جعل شرطي إلى فعلية خارجية على بسبب الغليان لازم عقلي ولا لا؟ لازم عقلي. ليش هو؟ هل في آية أو رواية أنه كلما تحقق الموضوع صار الحكم فعليا؟ ولا هذا أمر عقلي؟
لا،
عقلي. فإذا ما عندي أنا في الروايات والآيات أن الموضوع القضية الشرطية إذا تحقق صار الحكم فعلي، بل العقل يقول إذا غلى حرمة يعني إذا حصل الغليان بالفعل صارت الحرمة فعلية منجزة، هذا أمر عقلي. فحينئذ أنت ماذا استصحبت؟ استصحبت إذا غلى حرمة، هذا استصحبت هذا البقاء الجعل سيرورت فعلي لازم عقلي، فهذا أصل مثبت لا يجري الاستصحاب لكونه أصلا مثبتا. فإذا هذه القضية الشرطية التي تدعي استصحابها إذا أردت استصحابها بما هي شرطية ليست منجزة، إذا أردت استصحابها لكي ترتب على تحقق الموضوع صيرورتها فعلية هو أصل مثبت. وقد تقدم أن الاستصحاب ليس حجة في الأصول المثبتة. نعم مولانا.
شيخنا بس عفوا، مش كأنه الإشكال على أصل الاستصحاب الحكمي، يعني أصل أنه ما أنت هذا الكلام كأنه على أصل إشكال على أصل مسألة الاستصحاب في الشبهات الحكمية،
على أصل الاستصحاب في المجعول الكلي. معك حق، وقد نبه على ذلك الشهيد الصدر في بحوثه، وقد نبه على ذلك الشهيد الصدر في بحوثه. أنا ناقل مصدر عندكم في الهوامش، ونبهت أن الشهيد الصدر قد نبه أن هذا الإشكال لو تم لكان إشكال على كل أبحاثهم فعلا. إذا قلت أمارة ومثبتات الأمارة حجة، أما سيد الخوي يقول استصحاب أمارة ومثبتات الأمارة مش حجة عنده، بس ما فيك أنت بتقول تغلتين، بس استصحاب أمارة ومثبتات الأمارة تكون حجة فعلا. شو رأيك كيف تجاوب أي شيء صدر عن هذا؟ كيف يمكن للشهيد الصدر أن يجيب عن هذا الإشكال؟ يقول الشهيد الصدر هذا الإشكال سببه مبانيكم، ولا هذول عندي مبنايا أنا، على مبنايا أنا، تعالوا على مبنايا. شو المنجز علي؟ مش نفس الجعل؟ ما تحقق الصغرى الجعل موجود ولا ماذا استصحبت أنت؟ بقاء الجعل، ما مش مرتبة فعلية. الأمر الحكم الفعلي هو أمر ماذا؟ توهمي. فأنت استصحبت بقاء الجعل وتحققت الصغرى بالخارج، منهما أنتزع عنوان المنجزية، فهما كل فالمنجز هو وصول الكبرى وتحقق الصغرى. الصغرى متحققة في الوجدان، الكبرى تحققت بالاستصحاب، تحقق موضوع المنجزية. ومن بحاجة إلى ماذا؟ إلى شيء اسمه الحكم الفعلي.
بس أنا افترض أنه ما مستصحب الجعل، لأنه الجعل لا شك
هذا المجعول، هذا المجعول هو بقاء المجعول الكلي. هذا المجعول الكلي ما هو جعل، هو مرتبة مراتب الجعل. هذا المجعول الكلي، بديش أقول جعل، طيب لك هذا المجعول الكلي، هذا المجعول الكلي الذي كان موجودا معلق على شرط الغليان، أستصحبه معلق على شرط الغليان، فهذا المجعول الكلي زائد تحقق الصغرى اللي هو الغليان مجموعهما حقق موضوع المنجزية. من بحاجة إلى ماذا أن أقول استصحبت بقاء المجعول الكلي تحقق الموضوع فصار هناك مرتبة جديدة اسمها الحكم الفعلي، والحكم الفعلي هو المنجز، فتأتي وتقول لي بأن الانتقال من الحكم الإنشائي إلى الحكم الفعلي هذا لازم عقلي، من مضطر أقول ابتداء بلي
بهذا الكلام
نتفضل
فيه
يرجع يشيل
الاعتراض الاول وهو انه لابد ان يكون
اللسان بلي مقابلين. نحن قلنا بان القول الاشكال الاول نحن نقبله اذا كان قوله العنب المغلي حرام، بس تعرضوها انه اذا كان انشاء المولى هو قضيه شرطيه العنب اذا غلى حرم. خلينا نقرا العبارة. الجواب الثاني، الجواب الثاني سلمنا ماذا؟ بأن الحكم موقوف على أن المنجز هو مش وصول الكبرى وتحقق الصغرى، بل المنجز عبارة عن ماذا؟ عن الحكم الفعلي. أقول حتى على هذا المبنى يمكن علاج الإشكال، وهذه نقطة كثير تفتولة، لأنه في بعض العلماء أنكر الجعل الحكم المماثل في كل الأصول إلا في الاستصحاب، لعله لأجل هذه الإشكالية، بس قال بالاستصحاب الوحيد هو فيه جعل حكم مماثل، لأنه ماذا قال؟ قالوا في الجواب الثاني الشهيد الصدر، قال الشهيد الصدر في جوابه الثاني بأن أنا أستصحب بقاء الجعل وعلى مبنى جعل الحكم المماثل. يعني ماذا جعل المولى لي؟ جعل حكما اسمه عبارة عن ماذا؟ العنب على تقدير الغليان حرام. مثبتات هذا حكم شرعي لازم ماذا؟ دليل الاستصحاب مو ذات المستصحاب، وهذا حكم شرعي لازم لنفس الاستصحاب فلوازمه تكون حجة. إذا تتذكروا سابقا ماذا قلنا؟ ينبغي أن نفرق بالاستصحاب بين لوازم دليل الاستصحاب ولوازم ذات المستصحاب. إذا أنا كنت من جماعة جعل الحكم المماثل، الحكم المماثل دليله ماذا؟ دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك، فحينئذ لوازم الجعل الاستصحاب تكون حجة، اللي هي سيرورة الحكم فعليا. خلينا نقرأ العبارة وندقق فيها، وإذا حد عنده السؤال يتفضل. قال الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا، أن نحن إذا سلمنا تواجد ركني، لما الأركان؟
لأنه رح يشكل على الركن الرابع.
لا، لأنه سابقا كان شو الإشكال؟ شو كان العبارة السابقة؟ قال لأن الجعل لا شك في بقائه والمجعول لا يقين بحدوثه، فكانت الإشكالات السابقة على هذين الركنين، فهو شو صار؟ تواجد ركني الاستصحاب لهن كنت عم تستشكلوا فيهم سابقا، لا يقين بحدوثه لا شك في بقائه في القضية الشرطية، فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، لأن الاستصحاب إنما يثبت الحكم المشروط، وهو أي الحكم المشروط لا يقبل التنجز. إذا زالت الشمس فصلي، أوكي لا بس تزول لا وتفرج. وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي.
عندنا رأي النائين شيخنا.
إيه.
الحكم الفعلي.
إيه على مبنى النائين، على مبنى النائين. إيه هذا على مبنى النائين نقد قوي جدا على مبنى النائين هذا. هذا على مباني النائين نقد. نعم
كلام الحكم وين بصير الكلام عن مبنى الحكم الماتن وين بصير
هيا حيحكي بعد شوي الماتن طول بالك خلينا نقرا العبارة حرام عليك فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم وإثبات فعلية أنت حترد علي تقول لي ما أستصحب الشرطية تحقق الموضوع أنتقل من الجعل إلى الفعلية الخارجية أقول لك هذا شو أصلا مثبت وإثبات فعلية المجعول يعني الفعلية الخارجية عند وجود الشرط أي الغليان باستصحاب الحكم المشروط هذا الإثبات متعذر بركوا
قال لأن ترتب فعلية المجعول عند وصول الشرط على ثبوت الحكم المشروط هذا الترتب ترتب عقلي. ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت الحكم المشروط عقلي وليس شرعيا، وإن كانت شرعيا أحلى من السجع ويحق للشاعر ما لا يحق لغيره. تفضل مولانا.
بس بدي أسأل، هوني استخدم المجهول بمعنيين مش هيك؟ المجهول على مستوى الفعل ومجهول على مستوى تحقق الشرط خارجا، تصور؟
لا، كل مرة كتب كلمة مجهول، كل مرة كتب كلمة مجهول أظن مجهول الفعل مش مجهول الكلي. هي القضية الشرطية هي المجهول الكلي، القضية الشرطية هي المجهول الكلي. ونلاحظ على ذلك، واضح العبارة إن شاء الله. ونلاحظ على ذلك أولا أنه، شوف هذا النقاش المبنائي، وهذا من المباني المهمة جدا في علم الأصول، وإذا بتختاروا بتريحوا بالكم كثير بالحياة، لك لا أقل أن تلك المباني لا دليل عليها، لا دليل لا على جعل الحكم المماثل، لا في رواية تدل على هذا المبنى، ولا في رواية تدل على وجود شيء اسمه الحكم الفعلي. يعني ما عندنا أدلة على تلك المباني، تلك انتزاعات أو تحليلات أو من باب ضيق الخناق. الأصول تعرف الأصول يبتلي بمشاكل، بيخترع قواعد لماذا؟ لعلاج المشاكل. هذا هو المنطقي، يعني هذا هو أصلا. إذا واحد سألك ما هي مقتضى القواعد في مقتضى الحجية، هذا المبنى، هذا المسلك هو مقتضى القواعد. قال إنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط الكبرى مع إحراز الشرط. شو الصغرى؟ لأن وصول الكبرى إيصال الحكم المشروط، والصغرى إحراز الشرط، معا كاف لحكم العقل بوجوب التنجز، مش بحاجة إلى ماذا؟ إلى مرتبة اسمها الحكم الفعلي. أنت سميها انتزاعا لا بأس. ثانيا، بناء على أن المنجز هو الحكم الفعلي، إن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط له المعلق ظاهري. فالشارع قد جعل الحكم الظاهري، شو الحكم الظاهري؟ جعل الحكم المماثل عم نتكلم. يعني الشارع جعل مؤدى الاستصحاب، ما هو مؤدى الاستصحاب؟ الماء العنب إذا غلى حرم. وتحول هذا الحكم الظاهر إلى فعل عند وجود الشرط لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحب. هذا لازم أمارة مو لازم أصل عملي. وقد مر سابقا أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحابي تترتب عليه بلا إشكال. هذا تمام الكلام في الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث، نعم،
النقطة مش كتير واضحة.
أي نقطة؟
الاعتراض الثاني، بس إذا مرة تاني الاعتراض الثاني، الجواب الثاني.
جواب الثاني حاصله أنه أنت اخترت، عم نحكي على مسلك جعل الحكم المماثل. ما هو مسلك جعل الحكم المماثل؟ أن الشارع قد التزم أن يجعل على مؤدى الاستصحاب حكما، حكم جديد، ما أنه مستصحب، مش أنه بقاء ما تقدم، هو الشارع جعل حكما. فدليل الاستصحاب يثبت ماذا؟ الاستصحاب يثبت حكما مماثلا. إذا كان الاستصحاب أثبت لك حكما مماثلا، هذا حكم يقيني، يعني متيقن هذا الحكم، لأنه أنت تقطع بأن الشارع قد جعل على مقتضى الاستصحاب ماذا؟ حكما. هذا الحكم المماثل صيرورته فعلية، هذا أمر يكون ليس لازما للمستصحب بل لازم لنفس الدليل الاستصحابي. واضح؟ انت التفت للمبنى، انت التفت للمبنى، هو عم بيجاوب على مبنى جعل الحكم المماثل، وكما ترون لم يجب الماتن على مبنى مين؟ الحكم الفعلي من دون جعل الحكم المماثل، لانه في مشكله هنا. الاعتراض الثالث، هذا الاعتراض الثالث، نعم،
انت تفضلت اشارت انه ولعله بعضهم لذلك اختار انه بس بالاستصحاب في عندي مبنى خاص.
ايه بالي. بلي.
بس هذا ما توضح هذا القول،
لأنه لا يمكن له علاج المشكلة في الاستصحاب إلا عن طريق جعل الحكم المماثل، وإلا إذا لم يختر جعل الحكم المماثل ينبغي له أن يترك الاستصحاب في الشبهات الحكمية مطلقا.
من هو هذا العالم بس عفوا؟
ما بدي أنسه طالما أنه ما عندي عبارات له يعني، بس أنا من باب التحليل أقول، بس أنا بعد في بالي عالم يعني، عالم من العلماء الكبار يعني، بس ما بدي أسميه. خدمتك أنا مولانا. الاعتراض الثالث، هذا الاعتراض الثالث فيه كثير من الأخذ والرد، وإذا ما بتحضروا البحث أنتوا ما حنستفيد شيء، خصوصا على البعد وما في شيء قدامنا حتى نكتب عليه ونرسم عليه مشاكل هذه الأمور. هذا الإشكال هو أعقد الإشكالات في المقام وصعب إنصافا يعني، ما نوش أمر سهل، بده تحضير يعني، ينبغي لكم أن تحضروا هذا البحث. حصوركم المسألة كيف هي الإشكالية وين هي، وإن شاء الله تعالى اليوم أنتم بتشتغلوا شوية على البحث حتى يكون اليوم غد إذا استطعنا أن نشرح المطلب يكون بسلاسة ووضوح أكثر فعلا. الإشكالية المطروحة في المقام أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب فعلي آخر. شوفوا أنتم عند الاستصحاب بهذا، فرض هذا 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 الإناء كان فيه عنب رطب ولم يغلي بعد، هذا فيه حكمين شرعيين. الحكم الشرعي الأول ماذا يقول لنا؟ أنت شو كنت عم تعمل أول شيء سابقا؟ كنت تقول بأن هذا العنب المغلي، أقولها عنب الذي لم يغلي، أقول لو غلى حرمة، أشك حال الجفاف، هل هو ما زالت الحرمة معلقة على الغليان أو لا؟ أستصحب الحرمة المعلقة على الغليان، أقول ما زالت باقيتان. هذا المستشكل قال افترض أن الاستصحاب يجري في نفسه وكان هناك أثر شرعي وما شئت فعبر، هذا الاستصحاب له مشكلة مولانا. شو مشكلته؟ أنه معارض. أنت عند الرطوبة، حالة الرطوبة العنب عندما كان رطبا، كم حكم شرعي كان عندك؟ كان عندك حكمين شرعيين. كان عندك حكم شرعي يقول هذا العنب إذا غلى حرمة، أوكي، لكن ما هو الحكم الفعلي كان لهذا العنب؟ الحلية. فإن هذا العنب تستطيع أن تقول هذا العنب حلال حتى يغلي، فهناك حلية مغيات بالغليان، هناك حلية مغيات بالغليان، فكان هذا العنب حكمه الفعلي الحلية وحكمه المعلق الحرمة. أنت عم تستصحب ماذا؟ أنت تستصحب فقط الحرمة المعلقة، ليه ما تستصحب الحلية أيضا فيتعارض الاستصحابان؟ ورش الإشكالية؟ ما أنت لسمح لك تستصحب الحرمة في الحرمة المعلقة، فليسمح لك أيضا أن تستصحب الحلية الفعلية ويتعارض الاستصحابان ويتساقطان. فكل استصحاب معلق في مورده حكم فعلي، كل استصحاب معلق في مورده حكم فعلي، استصحابك الحرمة المعلقة على الغليان معارضة باستصحاب الحلية الفعلية. كيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ هذا الإشكال يعني في جواب للأخان وسيد الخوي عنده نقاش وشي صدر يناقشهم اثنيناتهم ومطلب له عركة يعني في تصوير المسألة. أنا بستورد إذا بتحضروا المطلب بتصير المطالب سهلة إن شاء الله تعالى، بس يحتاجوا إلى تحضير أكثر. بس تحفظوا هذا المطلبين حتى أنتم عم تقرأوا العبارة إن شاء الله. عندما نقول حرمة معلقة يعني هذا العنب إذا غلى حرمة، عندما نقول حلية مغيات يعني هذا العنب حلال إلى أن يغلي، يعني منعبر عن الحلية بأنها مغيات لأن الحلية فعلية وهي مغيات بماذا؟ بالغليان. الحرمة نعبر عنها معلقة لماذا؟ لأن الحرمة ليست فعلية، فنقول حرمة معلقة على الغليان على تقدير الغليان. فالحرمة منعبر عنها بالحرمة المعلقة والحلية نعبر عنها بالحلية المغيات. واضح سبب الاختلاف في التعبير، لأن الحلية فعلية ولا ترتفع إلا عند الغليان، أما الحرمة هي معلقة على الغليان تثبت عند الغليان. هذا المطلب نحاول نطرحه غدا بالتفصيل إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.